الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا الثالث من لقاءات القواعد العامة في تفسير القرآن. وقد أخذنا ما يتعلق بقواعد تفسير القرآن المتعلقة بالقراءات والمتعلقة بالألفاظ والمتعلقة بأنواع الدلالات والمتعلقة بعدد من الأمور التي أخذناها. القاعدة الأولى التي نتكلم عنها في لقائنا هذا اليوم أن تفسير القرآن الموافق، أن تفسير آية من الآيات الموافق لآية أخرى مقدم على التفسير الذي يخالفه ويعارضه، لأن القرآن يصدق بعضه بعضا، ومن هنا فإنه حينئذ ينبغي بنا أن نفسر القرآن بالقرآن. فعندما يأتينا للآية تفسيران، أحدهما يوافق آية أخرى والآخر لا يوافق، قدمنا التفسير الذي يوافق الآية الأخرى. ومن أمثلته مثلا قوله جل وعلا إن الشرك لظلم، من أمثلته قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقد اختلف الناس فيها، فقيل المراد الشرك وقيل المراد الذنوب كما يقوله الخوارج والوعيدية. القول الأول مؤيد بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن أمثلة ذلك مثلا ما ورد عن أبي، ما ورد أن عمر بن الخطاب مر برجل يقرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار حتى بلغ ورضوا عنه، قال فأخذ عمر بيده قال من أقرأك هذا؟ قال أبي، قال لا تفارقني حتى أذهب بك إليه، فقال أنت أقرأت هذه الآية هكذا؟ قال نعم. قال سمعتها كذلك؟ قال نعم. قال لقد كنت أظن أن نرفع رفعة لا يبلغنا أحد بعدنا، يعني أن الصحابة وصلوا إلى منزلة لا يصلهم من بعدهم. فقال أبي بلى، تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وفي سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم، وفي الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ومن أمثلة هذا مثلا في تفسير قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقع اضطراب في تفسير كلمة أولياء الله، فقال طائفة هم أصحاب الخوارق الذين عندهم كرامات، وقال آخرون بأقوال أخرى، منهم من قال بأن المراد بهم أهل الإيمان والتقوى. القول الثاني تأيد بالتفسير في قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فحينئذ نفسر أو نرجح التفسير الذي يوافق هذه الآية. ومن أمثلته أيضا في قوله عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، هل هذا في مقام المناظرة لأن إبراهيم كان موقنا، أو أن المراد به أن إبراهيم في هذا الوقت كان ينظر ولا زال يستدل ولم يصل إلى اليقين بعد؟ هذان قولان للعلماء، أن هذه الآية مناظرة وأن هذه الآية من باب النظر. وإذا نظرنا في الآيات الأخرى وجدنا أن الآيات تدل على أن إبراهيم كان من الموقنين، قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ونحو ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. قاعدة أخرى من القواعد العامة التي يفسر بها القرآن أن تفسير القرآن يحمل فيه أو ينبغي أن يلاحظ فيه مقام النبوة، بحيث لا ينسب إليها ما لا يليق بها. ومن هنا إذا وجد للآية تفسيران، أحدهما يطعن في الأنبياء والآخر ليس كذلك، قدم القول الذي يقول بعدم الطعن في القرآن، فإن الأنبياء عليهم السلام لهم من المكانة والمنزلة ما يجعل المؤمن يحرص على سلامة أعراضهم، ثم إن الشريعة تتطلع إلى أن يبقى هؤلاء الأنبياء قدوات يقتدى بهم في الخير وفي العمل الصالح. ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. رويت أو وردت هذه اللفظة بقراءتين: وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فهذه لا إشكال فيها. أما رواية قد كذبوا فهنا هذه القراءة اختلف أهل العلم فيها في تفسيرها على قولين: القول الأول أن المراد أن الأنبياء استيأسوا من إيمان أقوامهم بعد كذبهم، وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم لما لحقهم من البلاء والامتحان وتأخر النصر. والقول الثاني بأن المراد بهذه الآية أن الرسل هم الذين بدأ يدب إلى قلوبهم اليأس والتكذيب، وحتى إذا استيأس الرسل. والقول الثالث أن المراد بهذه الآية أن الرسل استيأسوا من إيمان قومهم، وأيقنت الرسل أن قومهم قد كذبوهم. فالقول القائل بأن الأنبياء قد ورد عليهم شكوك في وعد الله، هذا لا يليق بمقام النبوة، ومن ثم يكون قولا مردودا وتفسيرا غير سائغ، ويتعين تفسير الآية بالتفسيرات الأخرى. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فهناك قصة يذكرها بعض المفسرين أن الشيطان أخذ خاتم سليمان وجلس على كرسيه وطرده عن ملكه وتسلط على نسائه في الحيض، واستمر على ذلك حتى وجد سليمان خاتمه في بطن سمكة، إلى آخر القصة التي تتنافى مع مقام الأنبياء عليهم السلام. ومما قد يدخل في هذا تفسير قوله تعالى: ولقد همت بها وهمت به، تفسير قول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام، فإن الطائفة قالوا بأن الهم بهذا لا يتناسب مع مقام الأنبياء، ولذلك فسروها بتفسيرات أخرى، بينما قال آخرون بأن الهم مجرد واردات وردت إلى نفس يوسف عليه السلام، ومن ثم لا يؤاخذ بها، فإن العبد لا يؤاخذ بالواردات التي ترد إلى نفسه، بل إن العبد عندما تدعوه إلى نفسه إلى سوء ثم يعصيها ويقدم امتثال أمر الله يكون أجره حينئذ أعظم. قاعدة أخرى أن التفسير الذي لم يؤخذ من دلالة اللفظ ولا من دليل يدل عليه فإنه يرد على قائله، فلا بد أن يؤخذ تفسير القرآن من معاني كتاب من ألفاظ هذه الآية أو من سياقها، وكل تفسير يخالف مدلول الآية ويخرج عن نوع دلالتها فهو مردود على قائله ولا يقبل. ومن أمثلة ذلك في قوله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، حيث قال بعضهم المراد بذلك الاغتسال عند لقاء الإمام، فهذا يخالف ظاهر هذه الآية، ولم يستنبط هذا التفسير من هذه الآية، ومن ثم لا يكون تفسيرا مقبولا. ومن أمثلته أيضا تفسير قوله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، بأن المراد بقوله يسبحن أي يستخرجن ما فيهن من الكنوز والمعادن والحديد، فهذا التفسير لا يدل عليه اللفظ القرآني، ومن ثم فيكون تفسيرا مردودا غير مقبول. القاعدة الأخرى من قواعد تفسير القرآن العامة أنه لا يصح تفسير القرآن بجميع المعاني اللغوية، بل هناك معاني لغوية لللفظ القرآني لا يصح تفسير القرآن اللفظ القرآني به، فهذه القاعدة بمثابة ضابط لتفسير القرآن بلغة العرب، فإننا لا ننظر في تفسير القرآن بحسب اللغة إلى ثبوت المعنى في اللغة فقط، بل لا بد من مراعاة الدليل وملاحظة السياق القرآني، وكل من فسر القرآن بمجرد لفظه بدون أن يلتفت إلى سياقه ودليله فإن تفسيره يكون مردودا غير مقبول. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله تعالى: فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فإن بعضهم قال المراد بذلك الحركة والانتقال، فنقول وبناء عليه نفوا صفات الله الاختيارية، فنقول هذا التفسير لا يفهم، ليس عليه دليل، ولا يصح أن نفسر اللفظ القرآني به إلا بدليل. والآفلين قد يراد بها من يغيب وليس المراد بها الحركة والانتقال. ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية من فسر قوله ولا أحب الآفلين بأنه يراد بها الحركة والانتقال، قال هذا القول لم يقله أحد من علماء السلف من أهل التفسير ولا من أهل اللغة، بل هو من التفسيرات المبتدعة في الإسلام. ومن المعلوم بالضرورة من لغة العرب أنهم لا يسمون كل مخلوق موجود آفلا، ولا كل موجود بغيره آفلا، ولا ما كان من هذه المعاني التي يعنيها هؤلاء بلفظ الإمكان، إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه القاعدة. كذلك من القواعد المتعلقة أو من الأمثلة المتعلقة بهذه الآية تفسير قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، حيث قال بعضهم إن المراد بذلك المكروبات وجراثيم الأمراض، فهذا التفسير يخالف مدلول اللفظ، ومن ثم لا يصح تفسير القرآن به، بل هذا تفسير مردود غير مقبول. القاعدة الأخرى من قواعد تفسير القرآن العامة أنه لا بد من حمل لفظ القرآن على الحقيقة، فلا يصح حملها على المجاز إلا بدليل، ومن هنا إذا جاءنا لفظ قرآني فلا بد من حمله على حقيقته. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الحقيقة أن هناك ميزان حقيقي يوزن به العباد يوم القيامة. وقال طائفة بأن هذا الميزان ليس المراد به الميزان الحقيقي، بل هذا من الألفاظ المجازية. فنقول: جعل هذا اللفظ من الألفاظ المجازية دعوى بلا دليل، فتكون مردودة على صاحبها غير مقبولة عند الله جل وعلا، وغير والتفسير بها لا يكون تفسيرا صحيحا. من القواعد العامة في تفسير القرآن أن الأولى أن نكتفي باللفظ القرآني، وألا نقول بأن اللفظ القرآني يحتاج إلى تقدير وتكميل. فإذا كان اللفظ القرآني قد فسره مفسران، أحدهما يزعم أن اللفظ القرآني كامل وظاهر وليس منه شيء خفي، والآخر يقول بل هناك محذوفات نحتاج إلى تقديرها من أجل أن يكمل. ومن ثم فإننا نرجح التفسير الأول القائل بعدم حاجة القرآن لتقدير على التفسير الآخر. ومن أمثلة ذلك مثلا قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ قال طائفة: يأتي الله حقيقة، وقال الآخرون: يأتي أمر ربك. فهنا التفسير الأول يقول بأن اللفظ لا يحتاج إلى تقدير وإضمار، ونكتفي بالعمل بظاهره. والتفسير الثاني يقول بأنه لا بد من تقدير وإضمار. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. فهنا لا تقولوا ثلاثة مرفوعة، فلذلك قال بعضهم بأن هناك كلمة محذوفة تقديرها ولا تقولوا هم ثلاثة أو هو ثلاثة، وبعضهم قدر آلهتنا ثلاثة، وبعضهم قال هو ثالث ثلاثة. وهناك من قال بأن الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، تفسر هذه الآية، تفسر هذه الآية، ومن ثم يكون المراد بهذه الآية، يكون المراد بهذه الآية لا تقولوا ثلاثة آلهة. ويدل على رجحان هذا التفسير تفسير أو قوله جل وعلا: سبحانه أن يكون له ولد. أيضا من الأمثلة القرآنية أو من القواعد القرآنية العامة التي يتم بها تفسير القرآن أن نقول إن نصوص القرآن العامة يجب حملها على العموم، ولا يجوز لنا أن نخصصها بدون دليل. فالألفاظ العامة لا بد أن نجعلها شاملة لجميع الأفراد، ولا نستثني شيئا من أفرادها إلا بدليل يدل عليها. ومن أمثلة هذه القاعدة مثلا في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فقوله مساجد الله اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال المراد به المسجد الحرام، وبعضهم قال المساجد الثلاثة، وآخرون قالوا بأن المراد كل جميع المساجد، ولعل هذا القول الأخير هو أرجح الأقوال، لأنه هو الموافق للغتي، لأنه الموافق للفظ العموم، فنجري الحكم على جميع المؤمنين على جميع المساجد. من أمثلة ذلك أيضا في من أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقد قالت طائفة بأن هذه الآية خاصة بالمطلقات، وقال آخرون بل هي عامة تشمل المطلقات وتشمل المتوفى عنها زوجها. والقول الثاني أرجح. لماذا؟ لأنه الموافق لعموم الآية، فلا يصح لنا أن نخصص عموم الآية بدون دليل. قاعدة أخرى من القواعد العامة المتعلقة بتفسير القرآن أن الأصل حمل الألفاظ المطلقة على الإطلاق، بحيث نجعلها صادقة على كل فرد من أفراد الجنس. فلما قال فتحرير رقبة، الأصل أن نقول كل رقبة صالحة لأن يجوز أن تعتق ويكفر بها، فلا نقيد هذا اللفظ إلا بدليل يدل عليه. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقع الخلاف هل يلزم التتابع في صيام القضاء أو لا يلزم، فقال طائفة يجب التتابع، وقال طائفة لا يجب التتابع، بل إن شاء فرقها وإن شاء تابعها. وقول فعدة من أيام أخر هذا لفظ مطلق، والأصل في الألفاظ المطلقة أنها تصدق على جميع الأفراد، ولا نخرج منها شيئا من الأفراد إلا بدليل. ومن ثم يدل هذا على رجحان مثل هذا القول. أيضا من القواعد المتعلقة بهذا قواعد الضمائر، قواعد الضمائر. ولعلنا نذكر في قواعد الضمائر عددا من القواعد المهمة. القاعدة الأولى حمل الضمائر على غير الشأن. هناك ضمير الشأن تقديره هو، تقديره هو، وضمير الشأن، ضمير الشأن أو ضمير القصة هذا وارد في لغة العرب. فإذا تردد الضمير بين أن يفسر بأنه ضمير شأن وبين ضمير عائد إلى شخص بعينه، فحينئذ نرجح التفسير الثاني. ومن أمثلة ذلك مثلا في قوله، من أمثلة ذلك في قوله عز وجل: إنه يراكم. فقوله إنه، بعضهم قال إن التفسير إن الشأن رؤيتكم، وهذا، والقول الثاني في تفسير هذه الآية إنه يراكم أي الشيطان، إنه يراكم هو وقبيله، ففسر جعل الهاء والضمير يعود إلى معين. ومن أمثلته أيضا في قوله تعالى: إنه لا يفلح الظالمون، فهنا المراد به الشأن فقط. من أمثلته قوله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وهو الله، بعضهم قال هو ضمير الشأني، وبعضهم قال هو ضمير يعود إلى رب العزة والجلال. والقول بهذا القول الثاني أولى، لأنه إذا أمكن جعل الضمير لغير الشأن فهو أولى وأحسن. القاعدة الثانية من قواعد الضمائر أن الضمير يحسن أن يعود إلى اسم مذكور، ولو اختلف المفسرون في عود الضمير، فقال طائفة يعود إلى اسم مذكور، وقال آخرون يعود إلى اسم مقدر، فإننا نحمله على الاسم الظاهر المذكور دون المقدر. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. قال طائفة: ليستخفوا منه، أي من الله عز وجل. وقال آخرون: من النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا مذكور، فحينئذ نعيد الضمير إلى المذكور، وهو أولى من إعادته على رب العزة والجلال، وهو غير مذكور في هذه الآيات. هناك أيضا عدد من القواعد المتعلقة بالضمائر، ولعلنا إن شاء الله تعالى نترك الكلام عنها والكلام عن قواعد الترجيح عند المفسرين ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.